الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
فنبدأ إن شاء الله تعالى اختلاف الحديث، لأنه إن شاء الله مجلس يعني إن شاء الله المسألة لسه ما استوتش سوى خالص المجلس اللي جاء، لابد إن شاء الله هي تعتبر انتهت يعني، لكن في كده مبني الأستاذ كلمته حاول محتاج بس اتامل واتدبر في اكثر لنرى هل له من وجهه قويه فيه ام لا. فالمستوى الاشياء كما تعودنا لا تحتاج الى تسرع، وانما تحتاج الى الهدوء كالعادة، لكن الحمد لله معنا الأكثر من مبدأ نبدأ بها. فمعنا اختلاف الحديث، وقد وقفنا عند الباب 34 من اختلاف الحديث الإمام الشافعي رحمه الله، باب رفع الأيدي في الصلاة. وهذا الباب الإمام يتعقب فئتين على المشهور الحنفية، لأنهم يزلون على الدوام، والمالكية من وجه، وإن كان على بعض النقل عندهم على المشهور وإلا الثابت عن مالك إنه القبض كحال الشافعية. ده بالنسبة لرفع الأيدي، فالإمام الشافعي يتعقب الحنفية من وجه الرئيس في الموضوع، ويتعقب المالكية من وجه آخر بدعوى عمل أهل المدينة على خلاف النص وإن كان ثابتا. وهذه المسألة تم تحريرها في التقرير ومتفقه للخطيب البغدادي لو أنكم تتذكرون. فإذا خالف عمل أهل المدينة حديث رسول الله فالمعول على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرط الجمع بين طرق الأحاديث الواردة في الباب. فالإمام هنا يتكلم في خريطة رفع اليدين. أنا بأزيد مسألة تانية بعد رفع اليدين، رفعت خلاص، هل الإزدال أم القبض؟ دي القضية الثانية. فالقضيات هنا في رفع الأيدي في الصلاة في هذا الباب من وجهين. الوجه الأساسي هو رفع الصلاة، رفع الأيدي في الصلاة، والقضية الثانية وضع اليمنى على اليسرى حال الرفع في الصلاة، وهذه القضية الثانية. ووضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، أم على السرة أم على الصدر ما بين السرة والصدر. فدي المسألة المهمة. طبعا المسألة وضحتها أكثر في بدء التمام، لكن على كل حال مسألة وضع اليد على اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على ضرورة صبر المرويات في الباب. ولذلك ركزت في بداية المجلس السابق على ما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى من وجه بحديث سؤال ابن حزم، واستدل به من جملة الأحاديث الواردة في الباب، وهو مسألة رفع اليدين في الصلاة. طيب بعد الرفع وتكبيرة الإحرام الله أكبر، وترفع عند أو حد المنكبين اللي هو مجتمع رأس العضد والكتف هكذا، تمام. ثم بعد الرفع، بعد الرفع هكذا تسجل أم يتم القبض؟ دي المسألة الثانية ودي مهمة جدا. يبقى قلنا بعض الرفع حالة تكبيرة الإحرام نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، اللي جابوا الإمام الشافعي رحمه الله هنا النص أو الرواية اللي فيها الرفع. وفي المنهج السابق أشرت إلى تتمة أو روايات أو ألفاظ أخرى لحديث سعد بن حجر بضرورة وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع. اليمنى على اليسرى بعد الرفع. هكذا تلبس الإحرام الله أكبر وعلينا أضع اليمنى على اليسرى هكذا. بتكون على الصدر وقلت على الصدر مخنوش رقبتي لا بح الصدر على منطقة فم المعدة اللي هي تكون بين السرة وبين الصدر كما عبر بعض الفقهاء تمام. يبقى هتكون الوضع الصحيح فوق السرة ما بين الصدر والسرة يعني منطقة بيسموها في الاصطلاح الطبي فم المعدة. وذلك في مجلس السابق قلت ما يخلوش نفسه ويبقى مطلع الصدر لا على أسفل الصدر ما بين الصدر والسرة. أما أسفل السرة ده عند الحنفية والحنابلة ولا أراه صحيحا ولا معتمد له من هذا الوجه على إذن صدر المرويات في الباب. فالصلاة عند الشافعية من على الصحيح والمالكية كذلك. ده بالنسبة لوضع اليد. الصورة الثانية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة اليمنى على اليسرى هكذا توضع. ده اللي هو عليه الإمام الشافعي أو هنقول الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. وده اللي عاتبهم في الإمام البخاري في الجزء رفع اليدين وده احنا قرأناه الحمد لله. والملكية على رواية عندهم على خلاف المشروع عن مالك والثابت عن مالك وهذا هو الصحيح الموافق للسنة وكما قلنا وعلى ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله وحمد حنبل لابد من صبر المرويات في الصلاة لإنهاء المسألة بعيدا عن قول الحنابلة شافعية مالكية مجرد أقوال. ننظر إلى الروايات. فالنص الأول اللي اعتمد به الشافعي رحمه الله من رواية ابن حجر وهذا حديث حسن خرجه هنا عن عاصم بن خليد الصفحة رقم 166 قال سمعت أبي يقول لعاصم بن خليد بن شهاب الجرمي وده صفحة الحديث ومثله أبوه وهو الحديث حسن لأجله وهو حديث حسن. قال سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وقال المنكب اللي هو مجتمع رأس العضد العضد والكتف هكذا تمام. وإذا ركع كذلك وبعدما يرفع رأسه أي من الركوع. قال وإذا ما أتيتم في الشتاء فرأيتم يرفعون أيديهم في البرامج وأكد أن هذا على سبيل على الدوام. إذن عندي وضع اليمنى على يسر الصلاة اللي جبتها منين أقول لك طريق وائل ابن حجر أيضا وفي هذا السياق كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة انتبه بقى ابن حط كلمة يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ما قدميش أي طريقة أن أقول حال القيام في الصلاة مش على اليد اليمنى على الصلاة أنا جالس أو أنا ساجد ده مستحيل يكون هذا الفهم. فالفهم هذا بالجمع بين المرويات فهذا الوقت إذا افتتح يرفع على أي حال كونه قائمة. فده الرواية الأخرى في الحديث وقال كان صلى الله عليه وسلم على اليسرى في الصلاة ده عند ابن خزيمة وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما يؤكد هذه السياقات لغاية الأهمية إذا كان قائما في الصلاة إذا كان قائما في الصلاة يبنى حال القيام ابتداء عند الدخول في الصلاة، ثم بعد الرفع من الركوع كذلك حال كونه قائما، وبعد القيام والذبح وبعد القيام من السجود كذلك، تمام؟ يبقى في هذه الحالة كونه قائما يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ده وائل ابن حجر. يبقى ده واضح ان بكل قيام، مش بس حالة تكبيرة الإحرام. طيب رواية أخرى في حديث هلب الطائي، وده مشهور هكذا بلقبه، وده صحابي مقيل روى عنه ابن قليصة، هو هلب الطائي، ده عند أحمد وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره حال كونه قائما في الصلاة، على صدره حال كونه قائما، كونه قائما في الصلاة، يبقى يؤكد ما قلناه. هذا الحديث رقم 2. الحديث رقم 3 سهل بن سعد الساعدي قال في كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، على ذراعي وضع اليمنى على اليسرى كف على كف، ويكون أطبق الساعد باليسرى لكن ما جيش يمة الكوع، اللي هي التصور بقى للبعض بيمسك باليمنى كوع يده اليسرى، لا إنما الكف أو المعصم اليسرى أو الذراع نصف الساق اليسرى، أما الكوع هذه بعيدة. يبقى ده التصور العام لما تم تحقيقه في هذه المسألة. كان صلى الله عليه وسلم هذا الثياب، كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يبقى ده التصور بناء على ما ذكر الشافعي رحمه الله. الشافعي دندن حول غير رفع اليد بالصلاة، والحق معه ولا شك بالروايات، خلافا للحنفية. الحنفية يجزلون على الدوام لا، والمالكية يجزلون لا، إنما الصواب وهو الرفع. طيب بعد الرفع في قاضي يمنى على يسرى إلا نعم، هذه السنة. والقول العليا في هذه المسألة بعض المعاصرين أمر في كلمة الخطر والشناعة، ولذا استعظمه الشيخ بن باز رحمه الله واستعظمه أكثر وعنف قائله الشيخ الفوزان حفظه الله مشايخنا في هذه المسألة، مثيرة بناء على ما أثاره شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني وتابعه بعض المعاصرين. فالروايات لا شك يكمل بعضها بعضا، وهي المناط الفهم عند كبير العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فوضع اليمنى على اليسرى بالصلاة حال القيام لها الصورة بقى بعد تكبيرة الإحرام، رفع حبل المنكبين ثم وضع اليمنى على اليسرى، 2 بعد الرفع من الركوع، تمام؟ يبقى يرفع مع الوضع، حال القيام من السجود، على القيام من التشهد. إذا قال من التشهد يرفع ويضع اليمنى على اليسرى مع الرفع، ويضع اليمنى على اليسرى، فيكون كحال تكبيرة الإحرام، يرفع ثم يضع اليمنى على اليسرى، تمام؟ بالنسبة بعد رقم 2 بقى، يضع بعد تكبيرة الإحرام يضع اليمنى على اليسرى ولا يعود. ده المستند اللي هو يعقب عن الشافعي عندما قال وبالإزال، وهذه طبعا ضعيفة لم تثبت، الرفع حالة أو عند تكبيرة الإحرام ثم يزدل، تمام؟ ده اللي هم جرى عليه المالكية واعتبره مشهور المذهب، وهذا خلاف محور في المسألة. فالصواب إذن رفع اليد في الصلاة والمثال فقرها البخاري هم عليه أهل العلم القاطبة خلافا للحنفية وخلافا للمالكية على بعض الأقوال عندهم، ثم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حال القيام من كل ربعين لما ذكرته من حديث وائل وحديث البطاي وزاد بن زعب تمام، والسنة مقدمة على قول أي أحد، ثم الجمع بين المرويات. من كلام الشافعي رحمه الله قال وروى هذا الحديث، روى هذا الحديث أبو حميد السعدي لعشرة من أصحاب رسول الله فصدقوه معا تمام. ده اللي ذكر الشافعي رحمه الله في باب رفع اليدين في الصلاة من كتابه الأم. قال الشافعي رحمه الله وبهذا نقول، طيب قال فنقول إذا فتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذن من كبيه، وإذا أراد أن يركع رفعهما كذلك، وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه بحاد شيء من الصلاة غير هذا، غير هذه المواضع طبعا، إلا بعد القيام من الشوط الأوسط يرفع يديه، ويضع اليمنى على اليسرى على صدره كحال تكبيرة الإحرام من التشهد بس إذا قام من التشهد، ما عدا ذلك يقوم بين رفعين ويضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة كالأصل العام في الهيئة تمام. ده بالنسبة لقول الإمام. قال الشافعي رحمه الله وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث. قال الشافعي رضي الله عنه، أنتم معايا ولا لا؟
يا شيخنا سامعني
معايا
إن شاء الله
حضرتك.
طيب قال رحمه الله وهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث إما لضعف وإما لإضمار تمام، يقول لأنها أثبت إسنادا منه، يبقى عول على إيه؟ عول على الإسناد والثبوت، واحد اثنين، وأنها عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحد، يعني جاء حديث فرض في مسألة وغير أحاديث في الباب على طريقة الشافعي وأحمد بن المدين وابن خزامة وغيرهم فضل المرويات في الباب كما ذكرت فرعا منها الآن بين حديث وائل وحديث الهند الطائي وحديث سهل بن سعد، وضحت النظام الذي ذكرته أو الهيئة التي ذكرتها. ده شيء مهم. طيب مسألة زيادة الثقة والشذوذ والنكارة برضو هنا الإمام إذا نظرنا في هذا الباب نجد الثلاثة محمول بها، الشذوذ إذا خالف الصدوق الثقة يبقى ده الشذوذ، زيادة الثقة إذا كانت متممة وكانت مفسرة موضحة لشيء عندئذ تقبل وهي تنضح للضعف، النكارة إذا اختلف إذا خالف الضعيف الصحيح يذكر هذا النكارة قولا واحدا، وده اللي يذكره الإمام هنا رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه اللي هو الباب 35 باب الخلاف فيه، لما يعتمد على الرواية ولا يعود هذه اللفظة اللي أحدثت الشقاق وأحدثت هذا الكلام، فهذه رواية منكرة لضعفها ناهيك عن مخالفتها لمجموع الروايات التي في الباب، وده اللي قرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فإن قيل فإن نراه رأى المصلي يلخي يديه فلعله أراد رفعهما، فلو كان رفعهما مدا احتمل مدا حتى المنكبين، واحتمل ما يجاوزه ويجاوز الرأس، واحتمل رفعهما ولا يجاوز المنكبين، وهذا حذو حتى يعاد منكبين. قال: وحديث عن الزهري أثبت إسنادا ومعه عدد يوافقونه ويحددونه تحديدا لا يشبه الغلط، والله أعلم. يبقون أعمل الإمام رواية أعمل روايات، وأعمل صحة الإسنادة أعمل كل ما يروى
صحة
الصحة، يبقى أول على ثبوت الإسناد ثم ناقش بعد ثبوته، يبقى نقول ثبت العرش ثم انقش، وده يؤكد على أهمية علم الحديث والترقيح والتحديث لكل لفظة، وهذه من الثوابت التي تعلمناها وجرينا على إثرها ورأي الإمام رحمه الله تعالى، وهي الغاية من علمهم رحمهم الله كالشافعي وغيره. فإن قيل: أفيجوز أن نجاوز المنكبين؟ قيل: لا ينقص الصلاة ولا يوجب سهوا، والاختيار ألا يجاوز المنكبين. يعني بيقول هذين الصلاة، طيب هيئة الصلاة الأصل بها الامتثال لما ثبت عن النبي، أن أدخل بها الرأي والاستحسان. هذا هو الأول. طيب احنا قلنا حد المنكبين هكذا، طيب واحد قدم شوية رفع شوية، وقال ده الصنف، ونقعد نرفع بعض ونفسر بعض عن هذا الكلام. لا، لكن يجي مثلا كده وحكايه في نص مثلا، يعني بص كده وعم بس ايده كده وخلاص، بقول له فهمت دي منين؟ يبقى لازم ترفع هكذا، زاد السن قل السن من القضيه، لكن ما يرفعش ايده ببطء او بهدوء الى يعني عند الكرش او الضغط كده يقول لك رفع ايده. طبعا ده خطا صوره ما رأيتها بأي من المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من الأصحاب، أو أن يرفع ذيه ويغالي فوق رأسيه مراحل كالمفرد في المزاد رفع لديه في الدعاء كذلك. لا، ليه بقول لا؟ لأنها ليس لا معتمد في الأثر عن النبي ولا عن أحد من الأصحاب. ثم ظهر يوم حمود هذا وضع الإمام واختيار الإمام على ما هو ثابت ولا شك. قال: باب الخلاف فيه. الخلاف ده جي منين؟ جي من الرواية، جي من الرواية، وده مثال بنضربه عشرات المرات كل مجلس، تمام؟ وفي سنواتنا السابقة على أنه لا فقه بغير أثر، بل لا فقه بغير علم في الأثر. يبقى ما يجيش لك المسألة ده خلاف واشقه في أقوال، يا سبحان الله، خلاصة الكلام الصح، الصح ده أصولة، غير كده ما تقوليش أقوال فقهاء. يبقى لازم أنظر إلى قول كل فقيه وأقول أحترمه وأقدره مع وجود نصه، وإلا يبقى عندئذ داخل القول مع معتمد عند عدم الثبوت. الربيع قال: حدثنا قال الشافعي فخالفنا بعض الناس، انتبه، بعض الناس رفع اليدين في الصلاة، فقال: إذا افتتح الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحاذي أذنيه، يحاذي أذنيه، ثم لا يعود يرفعهما بشيء من الصلاة. يبقى هنا إجابة من القضية دي، يبقى الإمام جعلها مخالفة ولا لا؟
نعم.
يبقى ازاي على الدوام دي الحنفية لم يعتبره الشافعي، وعلى وايضا عند المالكية وعلى المغاربة بهذا الكلام، فلا اقول انه بالنظر الذي اذكره عند المالكية الحنفية خلاص الامام البخاري شدد عليهم في رفع اليدين، ولا شك انهم يخالفون المأثور، لكن هنقول عن عدم بلوغ وليس عن تعمد، أو بالثبوت خبر ويصح وليس عن تعمد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إلا أن الإمام البخاري عنفهم بعض الشيء، أو عنف المقلدين فيهم بعض الشيء، إذا كان ولا بد من التقليد بهذا وليس عندكم الخبر المأثور، وقد دلل البخاري عليهم بجملة عظيمة من الأخبار والآثار المرفوعة والمرفوضة والمقطوعة. قد إذا كان ولابد من التقليد فلا نقلد أبا حنيفة ولا من معه ولا إنما نقلد الأكابر وأدى بكم هائل من السلف الصالح رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم. ده إذا كلها تكلم بطريقة التقليد يبقى من أولى من من إذا كان ولابد من التقليد الأول. يعني ولو خرجنا الأمر ده بنزول شوية الآن تقول مثلا الصنعاني قال الشوخاني قال ده مات قبل 250 وده مات قبل مثلا بخمسين 80 سنة وعندي البخاري قال وعندي مثلا زبير بن علة قال وعندي أحمد قال الشافعي قال نخش أقدم جماعة من التابعين قال نخش أقدم إلى آخره. أقل مين الشوخاني والصنعاني مثلا أخذ المثال ولا أقل من العلوم والعلوم والعلوم معايا؟
اي نعم شيخ.
اي يعني انصح لتفصيل علمي ولذلك كلما درست بعلومي لم تجد عند المتاخر ولا عند المعاصر شيئا فانما اخذت العلم من منبعه الاصيل وهذا ولد عليه والحمد لله. فالامام هنا يقول خلفنا البعض فقال اذا افتتح الصلاه المصلي رفع يديه حتى يحادي أذنيه هنقول بقى أذنيه هنا عبر عن الأذن المقابلة للمنكب أو لا مش هتبقى القضية القضية هتبقى في محيط الوارد ما في مشكلة دي المشكلة بقوله ثم لا يعود يرفعهما يعني عفوا وعمل منافق خلاص أبدا. فجعل رفع الأيدي بالصلاة معرة أو إحداث ارتداء في دين هذا خطأ شديد. معايا؟ معايا أخواني؟
نعم حضرتك.
طيب بالضبط. فالإمام هنا لم يعتبر هذه وبدأ يجرح بهذا الاستدلال تمام بتضعيف الوارد فيه قال واعتج أي المعترض أو المخالف للشافعي بحديث رواه يزيد بن أبي زياد وهنا يزيد الهاشمي الكوفي ويزيد هذا يعني ضعف بسبب تغير حفظه فصار يتلقن حفظه بقى سيء ضعيف فصار يتلقن تمام ده سبب تضعيفهم له او ما يقال فيه انه صدوق يخطئ كثيرا او كثير الخطأ الى اخره بسبب تلقين تلقين يعني اللي بيبلغه بياخده واللي بيقول عليه قوله بيقوله بدون تركيز وبدون تدقيق في الشيء المملى عليه. طيب يزيد بن ابي زياد اعتل به الشافعي هنا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن براء بن عازب في حديث البراء من طريق يزيد بن ابي زياد هو فرد ومعروف به قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه. طب وبعدين لفظة بقى أتت فيه قال سفيان أحد رواته ثم خدمت الكوفة لأنه يزيد ابن أبي زياد الهاشمي ده كوفي قال سفيان ابن عينة ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فلقيت يزيد ابن اللي هو ابن ابي زياد بها فسمعت يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود قال فظننت انهم لقنوه يبقى اتى بلفظه لم تكن في الخبر. قال سفيان هكذا سمعت يزيد يحدث هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود يبقى وضع ايه زيادة لا يعود دي اللي احدثت المشكلة عند الحنفية واعتبروا النص هذا هو العمدة في عدم رفع اليدين في الصلاة. قال وذهب سفيان الى ان يغلط يزيد بهذا الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الاخر فلقنا ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ لذلك. قال فقلت لبعض من يقول هذا القول شبه الكلام، انتبه خلاص ده غير وارد، واللفظة دي لفظة كده منكرة من هذا الوصف، لما أتى بحكم الغريب أحدث مشكلة بل ضيعت مذهبا في هذا الشيء وصول التعبد في الصلاة بهذه الصورة. قال فقلت لبعض من يقول هذا الكلام، انتبه إخواني الكتاب ده كتاب أصول كما قلت كتاب أصول، وتدقق في كل كلمة مهمة جدا يؤصلها الشافعي كما ترى. قال فقلت لبعض من يقول هذا القول أحاديث الزهري عن سالم عن أبيه الوسالم ابن عبد بن عمر عن أبي عبد بن عمر أثبت عند أهل العلم بالحديث أم حديث يزيد؟ قال بل حديث الزهري وحده وحده يكفي، لأنه طبعا الزهري سالم ابن عمر ده كنت عايز إيه بعد كده ده أعلاه. طيب قال قلت فمع الزهري أحد عشر رجلا من أصحاب رسول الله، يعني هذا الحديث بعد عمر مع 11، أخذ من 11 اللي كان ماشيين على قدر ونفق واحد مقدار بعض الألفاظ وخلاصون على حكم، أم حديث واحد جاء مثلا عن البراء وفيه يزيد بن أبي زياد ردت ولا يعود؟ طبعا ده الجمع مع الصحة دي نقطة، أو الجمع مع الصحيح والحسن والضعيف يشدد بعضه بعضا، الجمع خالفه فرض من طريق ضعيف. طبعا الإمام يتكلم بلا شك بكلام رائع من جهة الأصول والعقل السليم. قال قلت فمع الزهري 11 رجل من أصحاب رسول الله سلم منهم أبو حميد السعيدي على ما سبق ذكره هو وحديث سؤال ابن حزم اللي هو ذكره واعتمد عليه في البداية كله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمواصفات رفع الأيد، وزدت المسألة وضوحا بعد رفع الأيدي وضع اليمنى على نصف الصلاة حال القيام في كل قيام، وثلاثة عشر حديثا أولى أن تثبت من حديث واحد. يبقى لم هو قال الثبوت وبعدين العدد، نعم انتبه قال الثبوت وبعدين العدد. طيب لو لم يثبت إلا واحد ها
أخذ به
طبعا مقدم ولا شك، يعني حديث واحد خلفه ضعيف ها لا شك اعتمد الحديث ثابت ولا بخانة واحدة، وكلهم على هذا إذا ثبت الخبر عن صلى الله عليه وسلم فالمعول عليه ويقدم على قول أي أحد مهما كان. قال رحمه الله ومن أصل قولنا وقولك اللي هو اللي بيتكلم على الشفع أنه لو لم يكن معنا إلا حديث واحد للنطقة ومعك حديث يكافئه في الصحة فكان في حديثك انتبه ألا يعود لرفع اليدين نافل، وفي حديثنا يعود لرفع اليدين مثبت ده نافل وده مثبت انتبه لا كان حديثنا أولى أن يؤخذ به. ليه؟ ده مسألة الصلاحية في الأثر، لأن فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك، فكيف صرت إلى حديثك وتركت حديثنا؟ والحجة لنا فيه عليك بهذا وبأن إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا، بأن أهل الحفظ يرون أن يزيد لك ثم لا يعود، تمام؟ هنا في حفظ لو هنعتبر انه صدوق حسن الحديث اللي انه يخطئ، هنعتبر حديثه ما لم يخالف فيه، او اذا لم يخالف فيه هعتبره، وان خالف فيه فالقائم مش هعتبره. ولذا لما خرج له مسلم خرج له مقرونا وخرج زاد متابعات كقال العام بلح محمد الله في رجال الشيخين في كل صدوق صدوق يخطئ قد يخطئ له أوهام إلى آخره أو زي الحب إلى آخره. ثم الكلام العجيب اللي هو حيذكره لنا الشافعي عن الكوفيين سبحان الله، تجد نفس الصورة اللي بندندن حولها البعض اليوم. وأنا مش هوصف أهل الكوفة بالجهل، يعني أعوذ بالله أبدا لا أقول ذلك، هم علماء رحمه الله وسلف أمة من الأخيار، لكن عند مخالفتين من مقدوم ضده، لكن ما أقولش بهال أبدا، أعوذ بالله لا أقصد هذا أبدا. لكن تعالى اليوم في عصر التحليل والتنقيح والتثبت وبين أيدينا والحمد لله كل الأقوال والمصادر سواء كانت فقهية أو حديثية إلى آخره، شو بقى الكلام العجيب اللي ذكره الآن تجد له صورة اليوم بنفس الصورة سبحان الله. قال اللي كلم بقى شبع على أنه متأع على أنه بعض الشافعي وبعين نخعي في طبقة قبل ذلك هيكون مات في قبل الـ في نهاية التسعينيات ولا بعد المقد القليل. ولذلك ده من المثال الذي يطرب أو لفت نظر إن حضر ابن حجر في نظام الطبقات خلق طبق كله أصحابه التانية المرتبعين التالتة إلى التامة ورحى كلها ماتت بعد المئة، بعد التامة يبقى ماتت بعد المئتين، ده تصنيف عام. طيب افرم النخع أحطه فين مع إنه وصف من الطبقة التالتة مع إنه مات قبل تقريبا على ما اذكر 98
96
96 انا حطه مع ذلك خطه بالثالثة.
نعم
ومع ذلك خطه في الثالثة ما يقدرش يحطه بالثانية ألف الثالثة، يبقى هنقول في أواخر الطبقة الثالثة
شيخنا الله،
أو هنقول أفضل في مصر على الطبقة الثالثة.
شيخنا الغرفة تفصل الآن إن شاء الله سنعود بإذن الله من نفس الرابط بإذن الله.
طيب شيخ محمد بقى هو
طيب
قال انتبه بقى الشافعي المتن 204 يبقى الحوار بقى أكيد في اللي قبل. قال فإن إبراهيم النخعي انتبه بقى بأغلب من النخل والنخعي قال لأنه من الطبقة الثالثة من طبقة التابعين. قال فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل ابن حجر. شوف بقى الشيء الجميل ده كله خالف الكلام المهم جدا ده. وقال أترى شوف بقى علة الإنكار، أترى وائل ابن حجر أعلم من علي وعبد الله ابن مسعود؟ انتبه ايه وجه جريته حتى روى عن علي وعبد الله مسعود بالإسناد الصحيح المتصل. لا لا شو بقى الوجهة انت اليوم بتقول ايه يعني هو الشيخ فلان مش عارف اللي انت بتقوله ده، يبقى جري وراء شهره الشيخ وكان الشيخ لسيما الذي يدندن حول ظهور الشيخ في الفضائيات دي مصيبة سودة ان يعطيه مرتبة على انه ده الفضائيات، طبعا دي معرة دي معرة تمام، او شهرة خداعة بين عوام الناس يقول لك يعني هو مش عارف. طيب يرد عليك بكلمة يعني هو مش عارف، هنا دي محل الخطر انتبه. ورحم الله شيخنا الشيخ محمد عبد الدين كان يقول سبحان الله ما من كلمة أو ما من فهم أو ما من مسلك إلا وله أثر، سواء كان شو أو إيه أو خير تمام. أو شر أو خير لازم لها. فبيقول قال فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث دولة بن حوز وقال أطول بن حوز أعلم من علي وابن الله ابن مسعود رضي الله عنهم لبقى يروال كده على أنهما من أهل الكوفة. يبقى علي وعبد بن مسعود من أهل الكوفة تمام. ولو كان عندهما علم لنقل اللي غير ينفع. شفت بيحتاج ابن ابراهيم النخعي.
لا
شفت ابراهيم النخعي بانكر حديث قال لا غريب انا عجيب بالقوة طول عمرنا وبيننا علي وبيننا عبد بن مسعود وما بلغناش عنهم حاجة زي كده. يعني هيكون بلغهم العلم ولا ينقل يبقى اكيد ما سببش. وبالتالي برد حديث ايه وقال ابن حجر بالله عليك ده ينفع. طب اذا لم ينقل عن علي ولا ابن مسعود طيب ما حصلش ولا ينقل عنهم هذا يبقى القول بالظهور والتخريص للرأي او لا.
طيب
طبعا ده واضح جدا كمان واعتبار هذا الكلام كلام تخيف لا يجوز. نفس المنطق بيتكلم به الشباب الاهول الضعيف المنحل اليوم. هذا كلام في قمة الخطورة. ممكن يرد الشيء الوارد يقول لو كان لكان مثل هذه النظر في منتهى الخطر يا اخوان ان تعول عليا انت تتكلم بموج ما بين يديك بعد تحذير وتنقيح. قلت الشافعي وروى ابراهيم عن علي وعبد الله بن عباس ابن مسعود انهما روايا عن النبي. هو بيقول له طيب هب ان ابراهيم روى عن علي وعن عبد الله خلاف ما روى وائل بن حزم. هل حصل؟ قال لا. يعني هو بيعترف ان اصلا ثم رواش خبر عنهم ولا اسند اليهم شيئا حتى ولو كان مرسلا. لان طبعا ابراهيم روايته عن ابن مسعود مرسلة بيقود عن عقبة اللي هم من أتباع ابن مسعود بل من أعلام ابن مسعود
خيروا عن عقبة أو الأسود.
طيب لو وهل روى إبراهيم عن عقبة شيئا؟ قال لا. قال ولكن ذهب إلى أن ذلك شوف الكلام الصريح ذهب النخع إلى أن ذلك لو كان رواه فعلا. يا سبحان الله انا بدوي شيء ثابت قدامي على شيء مضمون او شيء بيقول طب ماذا لو كان طب ما حصلش اصلا يعني حتى الشافع يقول ما هو اصلا ما جابش فبقول ايه لو كان معايا؟
انا مسخنا مع حضرتك.
قال قلت أفروى هذا إبراهيم عن علي وعبد الله نصا. الشافعي بيمشي معاه روى إبراهيم عن علي قال لا. وعلي بن عباس بن مسعود قال لا. فخفي عن إبراهيم شيء رواه علي وعبد الله أو فعلا. قال ما أشك في ذلك. قلت فتدري لعلهما قد فعلا انتبه لعلهما قد فعلا فخفي عنه او رواياه فلم يسمعه. قال ان ذلك لا يمكن ممكن. يعني انتبه بقى لهذا الشيء العجيب فهذا المذهب العجيب فهذا النقل العجيب. ماذا لو كان حتيجي الامام في الاخر يقول يا لي ارايت لو كان وكان الشافعي رحمه الله تعالى تاتي بعد قليل تمام. طب ماذا لو كان طب ماذا لو كان كان بسخيف هون جدا لا ترخي له واحضره ومن قاله من المعاصرين فاضرب به عرض الحائط ولا تهتم بالكلام معه فهذا فضيع للوقت واحنا ما عندناش وقت. قلت الشافعي يقول طيب نزل تاني أفرأيت جميع ما رواه إبراهيم فأخذ به فأحل به وحرم. انتبه كل المحاجة دي فإن إبراهيم الله قال يحسدني بيعول على قول إبراهيم ولا يعول على قول حديث رسول مرفوع عن صحابي. يعني شيء عجيب بيقول مر 13 صحابي ومنهم وائل بن حجر إلى آخره تمام. ومع ذلك سبحان الله العظيم عمال يناحد بين إن إبراهيم قال إبراهيم قالش على كل. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى تنزل معه أفرأيت جميع ما رواه إبراهيم فأخذ به فأحل وحرم أرواه عن علي وعبد الله؟ قال لا. طيب قلت طيب مدام كده فلما احتجبت بأنه ذكر علي وعبد الله ذكر علي وعبد الله بن مسعود وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأتي عن واحد منهما. يعني إذا لم يأتي عن عبد الله وعن علي وجاء عن غيرهما الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد وهو مقتضى العقل السليم مش لازم يجيب الخبر اللي هاخد بيه من طريق علي وعبد الله بن مسعود مش لازم. ده كلام عجيب. يبقى من حيث جاء أخذنا جاء عن علي جاء عن عبد الله جاء عن غيرهما ما لم جاء عن غير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي عن النبي من طريق المرفوع من طريق الموصول صحيح أخذت به وقلت ولا شيء. طيب يقول ومن قولنا وقولك ناخد بقى من هيئة الحوار من قولنا وقولك أن وائل بن حجر إذا كان إذ كان ثقة لو روى عن النبي انتبه بقى ركز من الجملة دي مش معنى كده أن وائل بن حجر أن وائل بن حجر يكون يخضعه للجرح والتعديل. احذر لأن الصحابة كلهم عدول بإجماع الأمة لا يخضعون لجرح ولا تعديل بإجماع أمة بإجماع أمة أن الصحابة بيخضعوا جرح وتعديل لا وألف لا فهم عدول. فأقول له طب أن وائل بن حجر إذ كان ثقة وطبعا كانوا يقولوا ده اصحابي لا يعني هذا ان هو ثقه على قال الجرح والتعديل لا احضر هذا الكلام تمام. لو راى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ما روى هذا كان الذي قال كان اولى ان يؤخذ بقولي من الذي قال لم يكن. بدأ يتنزل مع طريقة الصحابة أو على طريقة الراوي الثقة وعدم الثقة. إذا كان ثقة قال وعدم ثقة قال أخذ بالثقة ولأخذ بعدم الثقة شرطة يأخذ بالثقة ويأخذ بعدم الثقة. طيب صحابي قال قولا وخلفه مجموع طيب ولابد الأول من موضوع من الثبوت عن الجميع وعندئذ ثبت عن الجميع لابد من الجمع ما ظاهره التعارض. فإن ثبت الضعف عن واحد يبقى الحمد لله أرحنا وفي الحالة دي بخرجه من محل المناقشة إما الجمع وعند التعذر وهو ضعيف فلسنا بحاجة إليه ليعكر صفو المسألة. قال وأصل قولنا أن إبراهيم الناحية لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه ركز ده ده تاني يعني بقول حتى لو روى علي لم يقبل. ليه؟ قال لأنه لم يلقى واحدا منهما. انتبه أدي بقى الأعمال الإمام يا الله إخواني الكتاب كتاب أصول كتاب أصول يديك أصول فقه وأصول حديث يبقى أعمل الرواية وأعمل الدراية أعمل الرواية وأعمل الدراية الرواية إسنادا ومتنا وأعمل الدراية في المتون لأنه إمام فقيه يبقى انظر الى بدون علم الحديث ليس فقها, بدون علم الحديث والاثر ليس علما. قلت واقول واقول واكرره تمام. فيقول الامام ان ابراهيم لو روى كمان, وده بيقول ده من اصل من اصول قولنا, لو ابراهيم روى عن علي وعبد الله لم يقبل. ليه؟ قال لأنه لم يلق أحدا منهما, نعم, إلا أن يسمي من بينه وبينهما لم يلق أحدا منهم, بيأخذ عنهم بواسطة. شو إبراهيم مثلا كم؟ 98 و96 على مثلا كم؟
40
بينهم كم؟ بينهم أم وعبد المسعود مثلا كان بينهم عمر, يبقى لم يلقى. اذا حتما بينهم راوي. من الراوي؟ محتاجين نعرفه. ما عرفناهوش يبقى ضعيف, ما فيش نقاش. واحد لا واحد بيساوي اثنين. بيقول ايه بقى؟ بيقول لابد نعرف مين الواسطه بينهم, مش كده بس, ويكون ثقة, مش كده بس, يكون ايه؟ ثقة. يبقى إذا لم يلقى, طيب هتقول لا ما يمكن يا عم, بسيطة. مين بين الاثنين؟ قال عن راوي أو عن رجل أو عن آخره أو بلغنا عنه. مين اللي بلغك يا شيخ إبراهيم؟ يبقى لابد اللي بلغه يكون معلوم, يكون ثقة وليس أي أحد, تمام. ثم أردت إبطال ما روى وائل ابن حجر عبد الله سلم بأن لم يعلم إبراهيم فيه قول على قول علي وعبد الله, يبقى أبطل حديث وائل ابن حجر على إنه لم يعلم عن علي الكوفي رضي الله عنه وعلى عبد الله بن مسعود الكوفي عنه قولا, وبالتالي برد ما دام ما علمناش عنه خبر, طبعا ده كلام غير مقبول ولا يجوز أبدا الاحتجاج به ولا عضد هذه الصورة. وده اللي رد الشافعي رحمه الله كأنه يقول هذا شيء عجيب, كأن الشافعي يقول هذا شيء عجيب, ونحن أيضا نقول هذا شيء عجيب وأشد. والغريب أنك تسمعه من بعض المعاصرين المتفذلكين بأنه عالم أو جهة أو مشهور وتكلم بهذا الشيء السخيف, ولما يضيق به الامر يقول له اهو قال بعضهم, يبقى في قول البعض. طب يا عم عيب, ما تقولش كده عيب. انت لو قعدت مع طالب علم متمكن هيكلمك كلام مش مظبوط. من البعض الذي قال كلمه طايره؟ تقول قال بعضهم. والله العظيم سمعتها وقراتها, يقول لك اهو قال بعضهم. الجماعه اللي كانوا في تلك الايام التي خرجت ومن وعلى ايدها كتبت الكتاب اللي هو خشف العوار هذا, وكان معاه اخو محمد غريب الله يرضيه, بنتكلم في بعض الشيء كلام الزبزالي, ومش ادخل اسماء لانها لمعت وانضبط والحمد لله. اذا كان هذا الفكر هيجود بهذه الصوره يبقى لا داعي لذكرها اصلا, وراح بالراح بيه انه يقول قال بعضهم اهو اهو, وده بيخالف الاجماع اللي نقل ابن مجاهد. يا عم مش عاوزين ابن مجاهد ولا غيره, عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالإجماع مستغنى عنه في ثبوت سنة النبي, بثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من القواعد التي أصلها فينا ابن المنذر, وأصلها فينا ابن نصر المروزي, وأصلها فينا ابن عبد البر رحم الله الجميع, وابن قدامة ومن غير هؤلاء الأئمة الكبار المحققين رحمه الله رحمة وسعة, فمن بعده. فهذا نظير هذا, جزاكم الله خيرا. قال لعله علم. قلت ولو علمه لم يكن عندك به حجة بأن رواه, تمام. طيب قال فإن كنت تريد أن توهم من سمعه أنه رواه, ذكر بقى الإمام استرسل هنا في هذا الشيء, هنا الإمام أحمد ضرورة اتصال في رواية المقدمة, ضرورة اللقاء أو إمكانه امكان اللقاء غالبا, رفض روايه المجهول بهذه الصوره اذا كانت منفرده وليس لها متابعه. كده يكون لمن اعمل هذا الحد الاصطلاحي رحمه الله ورضي الله عنه. مقطع صفحة 170 قال شو بقى الكلام العجيب يعني الإمام بن فقال وائل أعرب بنظر الإمام أو بخلفه قال وائل أعرابي يعني وائل أعرابي يعني إيه يعني أعرابي. فقلت أفرأيت قرسعا بل يجيب له أمثلة
مش أعرابي
بقى إيه يتفضل يجيب له أمثلة أمثلة عجيبة. طب وائل أعرابي غير أعرابي هم الضحاري وروى عني عفلم حديثا وثبت ان صوتها المصطفى ايه اعرابي غير اعرابي تمام. فقلت افرايت قرزعا الضبي وقد عتا وسهم ابن منجاب ذكروا اسماء من دون الصحابه حين روى ابراهيم عنه وروى عن عبيد بن نضله اهم اولى ان يروى عنهم ام وائل يعني شعري وائل صحابي ودول دون صحابي هاخد عن دول ولا اخد عن الصحابي
صحابي طب
ايه يعني شاشة يعني جبه ايه يعني حمالة الله اكبر لو كل تهتم بتتحول مع شخص تجد له منحة وتجد له طريق يابى الا هو يعني شد بيبقى شيء مزعج ومتعب بعض الشيء
دكتور
الكوفة أو حصل مصاهرة منهم من أهل الكوفة عشان كده الرأي في العالم كثير دلوقتي وترك الأثر
دكتور
هي الآن دي
الله المستعان الشيخ محمد نحن مرحة ثانية نظر ممتد المقول شوية أن الجمهور المحتج بالكوفة وأهل الكوفة والنساء من برا يعني ما كنا نكون العالم الإسلامي انبنى منهم يعني ولا إيه بالجهاز اللي هو الوالدة طيب قال هو معروف عندكم بالصحابة الوائل يعني وليس واحد من هؤلاء فيما دعمتم معروفا عندكم بحديث ولا شيء هو معروف عندكم نسبا وصهرا إلى آخره ورويتم عنه انتم عارفين تمام والوائل غير معروف. فهنا بيقول ليس واحد من هؤلاء فيما دعمتم معروفا عندكم بحديث ولا شيء يعني من يمة العلم عندوش بمرة وإنكم ذكرتم عنه شيء هل يلزم إن أنا أتكلم به مدام إن مش معروف بعلم ولا شيء قال لا بل وائل بن حزم لماذا هذا الاضطراب مدام هو المعروف بعلم أعرابي وغير أعرابي أنحيه وآخذ بجانب العصبية عن ان دول اللي مش معروفين بعلم واقدمهم على المعروف بعلم عشان دول طبعا كلام عجيب غريب فالامام بيتقربوا بهذا العرض ولذلك قال قلت فكيف ترد حديث رجل من الصحابة وتروي عمن دونه ونحن إنما كنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط عدد أكثر منهم 13 يعني أنت عايز إيه ثاني منهم وائل ومنهم ذكروا الشافعي رحمه الله سهل بن سعد وائل بن حجر وائل أهل أن يقبل منهم طبعا صحابي رضي الله عن الجميع. قال الشافعي وقيل عن بعض اهل ناحيتنا اللي انا عرفت بيه عن بعض الايه الملكيه انه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الافتتاح وعند رفعه من الركوع الى اخر ما ذكر الشافعي سلفا وما هو بالمعمول به حديث ثبت لكن غير معمول به عند اهل المدينه. طب مرحبا باهل المدينه يعني ايه المشكله؟ يعني نقدم عمل اهل المدينه على خبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا سبب المعول على انه الوحي والرسول بينهم وهيبقى بالجمهور الصحابه فيه والصحابه فرقوا اولاد والاولاد لهم يوم الى اخره فالخالف ياخد عن السالف ده الاحتجاج هكذا الناس دي او العقل المتبع في كل العالم. طب ماذا لو ثبت الخبر عن صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ احد من المدينه؟ يعني هم الصحابه كلهم كانوا في المدينه؟ معايا ولا لا؟
نعم
طبعا في الزكي المتبقى او على حاجز البقية لما شرحناه قديما ونظرنا فيها في التحليل الدقيق الذي ذكره ابن تيميه رحمه الله تعالى رحمه واسعه لهذا الشأن. ثم قال ان الناس تبقى النظير اعمال النظير المغالفي ان الناس اذا كانوا ثم قال ان الناس كانوا اذا ناموا من الليل في شهر رمضان لم يأكل ولم يجميع حتى ندت الرخصة فأكلوا وشربوا وجامعوا إلى الفجر إذا ناموا خلاص يبقى كده خلاص نام يبقى ما قمش بقى إيه يقوم عصيان بقى على طول. فأما قوله ليس بالمعمول الإمام يفند فقد أعيانا أن نجد عند أحد علم هؤلاء الذين إذا عملوا بالحديث ثبت عنده فإذا تركوا العمل به فقط عنده. ركز ذلك إنه إيه؟ يعني الإمام بالكامل الكلام ده باللهجة دي كأنه غضبان من هذه الطريقة أو هذا الأسلوب مع إنه الشافعي شيخه مين؟ شيخه مالك كان هيبقى محمول على الملكية أو محمول عنده الحنفية وهو يروى النبي فعله وأن ابن عمر فعله ولا يروى عن أحد أن يسميه أنه تركه. يقول فليت شعري من هؤلاء الذين لم أعلمهم خلقوا ثم يحتج بتركهم العمل وغفلتهم أي عن وروده أو عن نقله أو إلى آخره. هو إيه الكلام ده بقى يعني أنا أقول بقى ماذا لو كان أو بقول أنا معرفش بتقولوا ده شيء غريب وشيء عجيب مستغرب الكلام. نواصل كلامه راعي فيقول فأما قوله في الناس الكلام السابق يفند كانوا لا يأكلون بعد النوم في شهر رمضان حتى أرخص لهم أن أشياء قد كانت ثم نسخها الله التساهل في دعوة الناس وده مشهور عند الحنفية. فذلك كما قال وقد بيّن الله ما نسخها وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيجوز أن يقال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منسوخ بل بلا خبر عن رسول الله أنه منسوخ. المطلوب هل دعوى النسخ تروق لكل أحد؟ دعوى النسخ بتقول تقال بالهوى ولا بالثبوت؟
بالثبوت
وبالدلالة القرائن الدل على النسخ.
نعم
بالضبط الدل كل القواعد الأصول وهذه التي يستطر فيها أحيانا الحافظ ابن حجر فرد دعوة النسخ لا سيما من الحنفية هم عندما يضيق بهم الأمر والمناقشة والحال والنظر عند قول الجمهور أو الأقوياء منهم عند المصادمة بالبرويات يقولون بدعوة النسخ فعندئذ يرد الحافظ ابن حجر برد شديد في مسألة ادعاء النسخ مقابل الأخبار المذكورة بغير منقول عن من هم قبل الحنفية إلى عصر الحنفية من المنسوخ وإيه اللي هو نفسه بقلب الهوى بالمزاج ولا بتواريخ وبأدلة وبراهين وقرائن. انتبه إلى هذه المسائل وهذه الدقانات التي في غاية الأهمية في باب العلم والعلماء وطلاب العلم إن أرادوا أن يكون سادات في يوم من الأيام على نسق وعلى طريق ودرج الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطلاب أن نكون فرق به. فإن قال
دكتور
نعم
سؤال بس يعني سؤال واسع شوية يقول يعني الواحد سؤال محير أو الواحد
فأنا أكلم المقطع ده وأنا معاه
ماشي تفضل.
فإن قال لا قيل فأين الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ رفع اليدين في الصلاة
كان ولم يحفظ كلام أصلا ضعيف.
فإن قال فلعله كان ولم يحفظ انتبه لكلام هيك فلعلهم كان ولم يحفظ. يعني شيء طبيعي الكلمة اللي عودها أو ربنا عليها أيضا ما بخير رحمه الله ثم قاله على ابن مبارك من أين؟ ها من وين؟ قل هاتوا برهانكم بالقرآن نحفظه تمام؟ فما نقولش نقول لو كان أو رأيت لو كان إلى آخره لا ده الثابت. وكما قرأنا في القاعدة اللي عندها أخونا محمد جاب الله خيرا الأصل بقاء ما كان على ما كان. اللي ناقل هو اللي يأتي بالبرهان ما يطلبنيش أنا بالبرهان. هو الذي أحدث وهو الذي ادعى النقل أو ادعى المخالفة أو ادعى المغايرة للمنقول. فالإمام يقول فإن قال لا فقيل له فأين الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أنه نزل رفع لذلك الصلاة؟ طبعا ما فيش. فإن قال فلعله كان ولم يحفظ. طب بلعك ده اسمه كلام، ده اسمه كلام لعله كان ولم يحفظ. طيب انت ادعيت ها وإلا تسكت. اذا دي قواعد واسس ولا اروع نحن نتكلم بموجب منقول عن الله ورسوله. ولو قلت بهذه الطريقه فقد اتهمت الساده الذين نقلوا لنا هذا الدين. والحمد لله دين محمد صلى الله عليه وسلم على ما ابتلت عليه من اهل الاستعمار وضيعوا به ما ضيعوا الا الحمد لرب العالمين. نجد ان العلم الموروث من طريق فلان وفلان وفلان ياتي بمثل هذه الاشياء المنقوله باسناد او بغير اسناد ونثق في الناقل وتحديث المجال الى اخره. فعندئذ يعوضنا الذي فقد في المنقول وفي المسطور تمام. فالعلم ان ضاع من البعض لم ولن يضع ابدا عن الجمهور. قيل افيجوز في كل خبر رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال قد كان هذا ولعله منسوخ؟ فيرد علينا اهل انتبه فيرد علينا اهل الجهالة اهل الجهالة بالسنن فيرد علينا اهل الجهالة السنن بلعله. سبحان الله نفس الكلمة لعله ارأيت يا اله العالمين. يبقى الكلام ده غريب بعيد اهو انا موجوده نفس الفهم. نقول للسنة لا لا تقول لعل أرأيت لعل أرأيت يا إلهي كيف ولم سبحان الله العظيم. فالحمد لله هذا هو إدراك بعلوم شيء رائع شيء جميل أن تجد نفسك على الطريق المستقيم وأن ما تسمعه ليس بعجيب ولا غريب. العجيب والغريب أن تجد هذا الكلام يجد صدور تتلقاه وتتلقطه وتبصم عليه وعلى انه خرج من شيخ فلان او فلان الى اخره. وهذا تكييف من الطرفين. قال الشافعي رضي الله عنه وان كان تركك احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل واصف من هذا المذهب الضعيف ضعيف وقت ضعف إعمال العقل فرد المأفور بهذه الاعتماد على الضعيف من غير الثبت رد الثابت بالعقل والهوى والتذوق والظنون. ها انتبه من هذا. قال هذا المظهر الضعيف فكيف لمنا ولام من ترك الأحاديث شيئا من أهل الكلام الذين يعتلون في تركها بأحسن وأقوى من هذا المذهب الضعيف. وطبعا نعرف قول الشافعي بأهل الكلام وأنهم أهل السوء ودمر علينا الدنيا سواء كان في أصول حديث في أصول فقه إلى آخره تمام. على الأقل بيتكلم معقول له حد من النظر. لكن بصورة عام طبعا بالمنقول فتلجمهم به والحمد لله. وابن تيمية أفحمهم إفحاما والحمد رب العالمين. ف في كثير من مصنفاته. أنت الآن بتقول بالقرآن وكلام صلى الله عليه وسلم وتقول كلاما عجيبا غريبا كهذا وتستدل به وتؤصل به مذهبا وتخرج عليه أقوالا تتبع في مباقة الحياة تمام، بين متبع يمكح ويحررهم قلة وبين مقلد وهم كثر. فنرى هذا التضارب وهذا الاختلاف الذي أتى إلى الشخص وأتى إلى الأمة وأتى إلى الدين، وليس الأمر كما وليس الأمر كذلك. فرحم الله الشافعي رحمة واسعة، وبهذا الباب الذي أصل فيه وقعد رفع الأيدي في الصلاة نقف عند هذا. وعند الباب الذي يلي عند السادس والثلاثين، باب صلاة المنفرد، أي صلاة المنفرد خلف الصف في الجماعة. وهنا ابتداء الإمام يرى صحة صلاة الفرد خلف الصف وإن كان وحده من غير شرط. وهنا الإمام كلام غريب منه رحمه الله، مع هو الذي يؤثر ويقاعد هذه الأشياء الرائعة، إلا أنه يعني تكلم بكلام أطله ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة بمحل استدلالي ونظري في المسألة من وجوه نراها إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. وبارك الله فيك.
السلام عليكم يا دكتور.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
بس حبيت أشير لشيء بخصوص الدرس، إن إبراهيم النخعي لم يعرف عنه رواية لا مرسلة ولا متصلة في هذا الباب، ده أولا. ثانيا، ما ثبت عن ابن مسعود في السنن من رواية عثمان بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله، جزم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن المبارك من قبل بخطأ هذه الرواية. وقال أبو داود في سننه عند رواية هذا الحديث، قال: وهذا حديث روي أطول من ذلك ولفظه غلط، اللي رواية رفع يده ولم يعد.
سمع محمود بن وهذا الشافعي رحمه الله. لكن هو المحتج على الشافعي بيقول ما بيتكلم عن إبراهيم فقيه، وطبعا احنا نقول هو ثقة فقيه من أهل الفقه وله فيه يعني بيتكلم بموجب شيخي انه شهره عن ابراهيم قال ده المقصود. يعني
حبيت اتكلم لان الشيخ الالباني عليه رحمه الله تعالى صحح الروايه عند ابي داود لظاهر صحه الاسناد، ان هو عثمان بن ابي شيبه امام ثقه، وكيع ثقه، سفيان ثقه، عبد الرحمن بن الاسود ثقه، علقمه ثقه، الى طبعا وعلقمه سمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فظاهر الاسناد صحيح. لكن كلام ابي داود وهو امام في العلل وتلميذ احمد فلا شك انه اعلم بما في الروايه، واحمد والبخاري وائمه العلل يعني ده
رد. يا احمد بص، مشان عرفت بكامل التفصيل بقول مساله فصلتها بدل تمام. انا عرفت بقول الامام هنا الشافعي عول على زاد الثقه وشذوذ المكاره بالضبط، فليس الامر فقط يدور حول الاسناد. لما احنا جينا عرفنا زاد الثقه الصحيح وما رواه العدل الضابط الحافظ الى اخره عن مثل الى ممتام غير شذوذ ولا
عله
ولا عله. وده الامام اللي راح، وده الامام اللي ذكر، يعني روايه جاءت من هذا الوجه، من هذا الوجه. يعني اللي انت قلته ده يؤكد ما قاله الشافعي، لكن ما اردته الاستطراد وعزلته الى بدر التمام. ان بيكون بقى المترين 13 اضرب بقى واجمع ال 13 دول وشوف قالوا ايه منهم الصحيح والحسن والمتخلف فيه الى اخره من جهه الاسناد، الاسناد بتمامه وليس من جهه اطراف الاسناد، وجاءوا كلهم على هذا الا هذا الشخص الذي قال ولا يعد. طبعا ده محل الكلام فيه، انت لاحظ هذا الاسناد تقول نفسي فيه بهذه اللفظه. انتبه بقى، دي من جنسها من جنسها روايه فاشار باصبعه السبابه يدعو بها. صح؟ اللي جرى عليها بعض الشيخ رحمه الله تعالى مشاها وجرى عليها بعض المعاصرين واعتبروها، مع انها روايه شاذه لمخالفه عدد كبير من الثقات بل اوثق. فهو مشاها بمفهوم يمرض. لكن نزول التعبد وبدل تمام أتيت بضدها من المرويات أشار بها ولم يحركها ولا يحركها. متحدة براية وغيره يعني مش بس دي لا ده جبت الرواية الصريحة ولا يحركها. يعني أصبح انه القضيه مش بس ان انا اول على دراسه الاسناد لا دراسه الاسناد ومات واذا رتب على المتن لفظه مش اقول سياق خالف الصياغ في الباب او اتى بزياده حكم عندئذ هقبلها ده الثقه ولحق على الشذوذ ان اتى من طريق سالم. اما ان اتى من طريق راوي متكلم فيه أو ضعف لسوء حفظ أو تلقين إلى أخير شماتة بيزيد ابن أبي زياد فدعكم عليها بالنكار. فهنا الكلام اللي قلته بارك الله فيه وهنا الشافعي رحمه الله تعالى أراد هذا ودلنا حول هذه الجزئية. ولذلك هذا الباب أثر بتقادات في غاية الأهمية رحمه الله تعالى ورحمة الموزع ورضي الله عنه. تفضل الشيخ أبو علياء.
وجزاك الله خيرا يا دكتور.
الله يرضيك. تفضل ابو حاتم. يا احمد عليان.
ايوه مع حضرتك.
تفضل.
هناك بمناسبه ارايت بعض السلف سانا واهل اليمن بعض اهل اليمن فقال له يعني يقول ارايتك فقال له اجعل ارايتك باليمن وخذ ما وقيه عليك.
نعم صحيح.
ده تاني سؤال دكتور. يعني لماذا يكثر الأحناف مع أنه مذهب مشهور ويعمل به كثير من الناس ودول تتبناه وتنتصر لمذهبه، لماذا يعني يكثر الأحناف من مسائل الشاذة والمخالفة لصحيح وصريح المنقول وفيها مسائل كثيرة جدا بهذا الشكل؟
بص يعني بارك الله فيك السؤال ده انت قلته وانت بالذات قرأت فيه. ضعف الاثر عندهم هو المشكلة. وهذا مما عيب عليهم او عابه عليهم اهل الاثر فيما نص عليه في مواضع مختلفة ابن عبد البر رحمه الله فالتذكار في التمهيد له. فالشيخ احمد مذكورا اشار الى الجزئيه. فضعف الاثر عندهم هو المشكله. ولذا مؤخرا بعد بناء محمد بن حسن وابو يوسف رحمه الله الجميع من علومهم في المأثور قال الكلمه المشهوره ودي هيبقى فيها الملمع للإجابة على الذي أشار عليه ابن الشيخ أحمد أنه لو علم صاحبنا ما علمنا
رد
عن كثير مما قال. ولذلك أنا لخصت القضية من حيث الأصل بأن الإشكالية تكمن في المأثور. ولذلك أنتم كما ترون عن فكر المقارب صح؟ تجد ان المخالفه التي خالف فيها الحنفيه جمهور اهل العلم مبنيه على المأثور. ادي واحد تجد استدلوا به واستطردوا وفرعوا عليه هو ضعيف لم يدن. وبعدين اعملوا العمومات ودي قضيه خطيره جدا كمان. الشيء الثالث اعملوا المعقول وان كان له حظ من القبول الا انه مخالف للمنقول. وهذه ما دمنا اشار الى اخونا الشيخ احمد هتاتي في المجلس القادم. يبقى استدلوا بعمومات استدلوا بضعيف في المنقول اعملوا العقل من حيث القياس والنظر الى اخره. هي دي المشكله في المذهب. فضعف الاثر او المأثور عندهم هو السبب الرئيسي في اعمال العقل. وعندهم العقل عندهم عقل ذري اعملوه الله حبيب رحمه الله تعالى ومن معه. لو أن المأثور عندهم بشكل كما هو عند الشافعي ومالك وأحمد لكانوا غاية. وما أظنهم أبدا كانوا بهذا الجزئية. لكن الأخطر هنا أن في الأتباع يعني كلما تجد المتأخر منهم ومن بعضهم من بعد يسرون تقليدا أعمى بعيدا عن المأثور كأنهم استاءوا من كثرة المخالفة. أنهم استاءوا من كثرة المخالفة. ودي قلتها لأحدهم يوما وكان أستاذا جامعيا فأتكلم معه وهو دراسة الحنفية بعد ويقال صراحة يمكن انتباهكم من المذهب وتشددكم من المذهب كأنكم أنتم استأتوا من قطرة المخالفة. يبقى لو أنا رضيت كل ما طالب أنا هرد كل المذهب. ليه طبعا قلت وقلتولة أنا أفهمك بالحقيقة لما أنا مقدرش أتكلم مذهب واعتبرته الأمة خلاص. لكن الصحيح الذي يجب أن نعول عليه أنه الاعتبار المأثور وليس المذهب. انتظر للخبر الوارد ولا تنتظر للمذهب وقول المذهب. وضربت له عشرات الأمثلة على هذا عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية لأن أهل عندهم أهل عدالة ويسيرون مع المروية حيث دارت. بخلاف المذهب الحنفي لا يعتبر الصحيح إلا إذا كان ظاهرا جدا في محل النزاع. ورأيت هذا عند الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة وسعة المواطن من كتاب أحكام القرآن له فيما اطلعت عليه. ده بالنسبة لي إذا فرصت الكلام هنا ضعف الأثر هو السبب. ولذا في علم محمد بن حاتم متأخر بعد الأخذة الموطأ تجد المأخذ المذهبي من طريق محمد بن حاتم وطريق أبي يوسف بعيدا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وطلع عن الجميع. ولذلك قبلنا في ذكر مقارن كثيرا أن محمد بن حاتم وأبي يوسف مع جمهور العلماء خلافا لما عليه أصحاب الرأي اللي هم المذهب الحنفي. فهو الإشكال كله في الأثر ليس غير ذلك. ولذلك مقارنة مع عبد الله رحمه الله تعالى من معيبة عليهم أوعابه وعليهم أهل الحديث تقديمهم للقواعد الفقهية التي أصلوها بعقولهم في الباب يقدمونها على المأثور المنقول وإن كان صحيحا. وده عابهم به أهل الحديث. ولذا أعتقد الذي يرد منهم عليهم عند المخالفة بشيء من الشدة أو من القسوة كما قابلنا ذلك بالمنذر وغيره رحمه الله الجميع. ونقف عند هذا الحد والحديث بقية إن شاء الله. كنت أود أن احنا نكمل القاعدة لكن معنا الوقت والحمد رب العالمين. وإلى اللقاء وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.